من لخص شيئا من الدرس أو استمعه أو يعني لو سألت سؤالا هل نستطيع أن نلخص أقسام التعليق عند البخاري على حسب ما درسنا سواء كانت الموافق عليها أو المعترض عليها؟ طبعا التقسيم المشهور ما هو؟ أنها تنقسم إلى تعليق عند البخاري، معلقات البخاري، أنا أعلم مش هذا الحد يعني
قسمان
ما هما؟ معلق التعليق عند البخاري
يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي
يعلق على يعني
قال فلان ايوه هذا التعليق هذا من جهة التعريف يعني انه يحذف الاسناد من اوله الى اخره من جهة المصنف هذا المعلق من جهة التعريف لكن ما هذا السؤال مشهورة المسألة لا مجزوم به وغير مجزوم به غفلة إلى مجزوم به وغير مجزوم به هل في معلقات البخاري ما هو الموضوع هل في معلقات البخاري موضوع حديث موضوع هذا الجواب لا يكفي لأنك لابد أن تأتي بالقول ولا باعتراض عليه عنده هذا سؤال آخر لأن هذا لا يعارضون فيه في جهة وجود الضعف لكن هذا التعليل أجابوا به في أنه لا يمكن أن يكون هناك موضوع لكن تحرير المسألة من الذي قال بأن فيها موضوعات ذكرنا القائل وذكرنا الحديث وذكرنا ابن الجوزي وذكر حديث جلساؤه شركاؤه في كتاب الهدايا من صحيح البخاري تعليقا تمام طيب القول بأن المعلقات تنقسم إلى قسمين مجزوم بها وغير مجزوم بها وأن المجزوم به صحيح مطلقا وغير المجزوم به ضعيف مطلقا يسلم بهذا ما يسلم لكن نريد جواب في جهة التمريض ذكرنا مثالا قلنا أن البخاري رحمه الله تعالى روى حديثا بصيغة التمريض وأسنده في مكان آخر موصولا وهو حديث ابن عباس في الرقية بسورة الفاتحة قال ويذكر عن ابن عباس وذكر حديث الرقية الذي سيد القوم الذي لدغ فذكره بصيغة التمريض ومع هذا سنده في مكان آخر وأيضا ذكر بصيغة الجزم حديثا وعل بالانقطاع وهو حديث طاووس عن معاذ في الزكاة في بيانها في حكمه في لأهل اليمن تبقى عندنا بعض الفوائد فيما يتعلق بالمعلق وطريقتكم هذه ستجعلنا نشرح سطرا بدل صفحة أو نصف صفحة بقية بعض المسائل أو الفوائد المهمة المتعلقة بالمعلق يذكرها العلماء رحمهم الله منهم ابن الصلاح الحافظ ابن حجر في التغليق أو في الفتح من أهم هذه المسائل أو من هذه المسائل أول من أطلق اصطلاح التعليق جزم ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم وقبل أن آتي بهذا أسأل سؤالا كم عدد المعلقات في صحيح البخاري؟ لا يا شيخ 4 مجلدات و6 أحاديث التغليق 60 و100 أو 160 كلاهما لغة صحيحة مسلم؟ لا ها؟ أربعة أربعة أحاديث أذكرون هذا. طيب، من المسائل التي نريد أن نستدركها في هذه الليلة، نسيناها يعني في الدرس الماضي، أول من أطلق السلاح المعلق هو الإمام أبي الحسن الدارقطني، معنى الاستلاح الموجود عند أهل الحديث، كما جزم به الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه صيانة صحيح مسلم، وهكذا الحافظ ابن حجر في التغليق وفي الفتح وفي غيرها من كتبه رحمه الله تعالى. طيب، من المسائل المهمة جدا وهي أن البخاري قد يروي التعليق ثم يضعفه، فإذا سألتك سؤالا هل في صحيح الإمام البخاري تضعيف يعني ما ضعفه البخاري؟ نعم، هو من مظانه، وقد قيدت عندي في بعض قراءات صحيح البخاري جملة من الأحاديث التي حكم عليها البخاري، إما بقوله لا يصح أو لم يصح، أو بقوله أرجح أو أفضل، والترجيح اطراح لأحد الوجهين المرويين. من هذا قول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح. هكذا قال البخاري، لا يتطوع الإمام، هنا ماذا قال؟ ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، لا يتطوع الإمام في مكانه، قال البخاري ولا يصح. فهذا تضعيف، وفيه رد على من قال أو أجاب على الموضوع بأن البخاري إنما يورد من الأحاديث المعلقة ما هو صحيح عنده مقبول، هذا ليس بصحيح، بل أحيانا يذكر المعلق تمام من أجل أن يرجح غيره، وهذا حضرني الآن أيضا، فإنه لما ذكر حديث أنس في الصحيحين، حديث في الصحيحين طبعا، لما ذكر حديث أنس في كشف فخذ النبي عليه الصلاة والسلام في دخول أبي بكر وعمر وعثمان، ذكر في التعليق حديث جرهد: غطي فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة. قال رحمه الله: وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. هكذا قال، هذا ترجيح لحديث أنس، لكن أخذا بقاعدة الاحتياط في أنه لا يكشف فخذه. طيب، يبقى عندنا ما قال فيه البخاري: قال لي أو قال لنا، وهذا سنذكره الآن وسيشير إليه الحافظ، وسنكون قد أحلنا عليه من أجل أن ننتهي من التعليق. إذا قال البخاري قال لي أو قال لنا، هذا يكون من قول شيخه، يعني ما رواه عن شيخه. هنا اختلف العلماء رحمهم الله، هل يجري عليه شرط الصحيح أو لا يجري عليه شرط الصحيح؟ الآن ما صورة هذا أو ما وجه إدخالنا لهذا النوع في احتمال التعليق؟ وجهان: الوجه الأول الإسقاط في أول إسناده، والوجه الثاني القول به، لأنك ستجد في بعض كتب المصطلح أنهم يقولون قول البخاري وقال لي أو قوله وقال لنا نوعا من تعليق، فهذا سبب ذكره في هذا المقام. فمن أهل العلم من قال إنه ليس مسندا تمام، ومن أهل العلم من قال بل هو مسند، وهذا القول أرجح، لأن القول الأول يستلزم أن يكون البخاري مدلسا، يستلزم أن يكون البخاري مدلسا، لأنه لم يصرح بالتحديث، وإذا قال الراوي قال أو عن أو أن فإن هذا نوع من التدليس، لكن يشترط أن يكون هذا الفاعل بهذه الصيغة أن يكون مدلسا، والبخاري ليس مدلسا إلا عند الحافظ أبي عبد الله بن مندح، فإنه صرح بتدليس البخاري، ولم يتابعه على هذا الأئمة رحمهم الله. وإذا أردت دراسة هذا الموضوع فإن أحسن مثال عليه قول البخاري في صحيحه، قال لي هشام بن عمار وهو شيخه، ثم ذكر حديث المعازف، يكون في قوم في أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم العلماء اختلفوا بعد ذلك في سبب صنيع البخاري رحمه الله، لماذا يقول قال لي أو قال لنا؟ قالوا وجدنا أنه في مواضع أخرى صرح بالتحديث من هذا الشيخ، يعني أنه سمع منه، فما دام سمع منه وليس متهما بالتدليس انتفت هذه التهمة. فلماذا يصنع هذا البخاري؟ منهم من قال، والكلام طويل فيها حتى عند الحافظ تجده في مواضع من الفتح وفي النكت على ابن الصلاح، منهم من قال إن هذا كان من باب المناولة والمذاكرة، إما من باب المناولة أو من باب المذاكرة، فيكون الشيخ ناوله الحديث مناولة، أو يكون في مجلس فيذاكرون حديثا، تمام، من باب المذاكرة من باب التحديث والإخبار، فيذكره البخاري بهذه الصيغة. ومنهم من قال إنه يفعل هذا في حال ما إذا شك فيما فوق الراوي بين الرفع والوقف. وإذا أردت يعني إتقان هذا الباب فيما قاله، تتابع كلام الحافظ طبعا في النكت وفي الفتح، وتراجع كلام الأئمة على حديث هشام بن عمار الذي قال فيه البخاري وقال لي هشام بن عمار، ثم ساق بسنده هشام بن عمار حديث المعازف. ومما حضرني أيضا أنهم يقولون إنه إذا حصل الشك في اسم الصحابي، وخصوصا في هذا الحديث، هل هو أبو مالك الأشعري أو غيره، فهمت إلى الآن؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعرفون أنه درس هذا الحديث، درسه كثير من الأئمة، لكن كإفراد كتاب درسه في الرد على ابن حزم ومقلديه في كتابه تحريم آلات الطرب. وإلا فإن الأئمة جميعهم ردوا على أبي محمد بن حزم تضعيفه لهذا الحديث، وبسبب تضعيفه لهذا الحديث بنى القول بجواز الغناء. هذا من المسائل التي ينبغي أن تلحق بقول أو بالتعليق، لأن بعض العلماء، فهمتم ماذا قلنا؟ لأن بعض العلماء عد هذا من صور التعليق، ومنهم من جاوز الحد فعده من صور التدليس، لكنه لم يصرح، وإنما قال بأنه ليس له شرط الصحيح. هذا ليس بصحيح، لماذا؟ لأن أثبتنا مثلا في رواية في طبقة هشام بن عمار أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، حدث عنه بالسماع في مواطن من صحيحة، ولكنه هنا قال وقال لي هشام بن عمار، وتهمة التدليس منتفية عن الإمام البخاري، وعلى هذا فهو متصل، الحديث متصل لأنه ساقه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه قوله. أين وقفت في القراءة؟ ما أدري أين وقفت.
وإنما ذكر التعليق في قسم
لا الظاهر ومنها. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، من هذه نوع من هذه الصورة التي كنا نتحدث عنها. واصل طيب اقرأ عشان نستمر على منهجنا في القراءة. نعم.
يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق.
هذه الصورة التي كنا نشرحها، يعني نوع من الصورة، هنا قد يحذف الشيخ وقد يحذف الشيخ، لكن هذه الصورة أعم من الأولى. في تلك الصورة البخاري يقول قال، هذا ليس موجودا عند البخاري، هذه الصورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر ليست موجودة عند البخاري في صحيحه، يعني أن يحذف الشيخ ويروي عن من فوقه، عن شيخه، بهذا الاعتبار. وإلا فقد قلنا بأنه يحذف اثنين أو ثلاثة من مبادئ السند ويسمى هذا تعليقا. لكن الحافظ ابن حجر هنا ينبه قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص والاستقراء أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، قضي به لأنه حذف شيخه وحدث عن شيخه، وإلا فهو تعليق، وإلا فالتعليق. نعم.
وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف.
نعم، للجهل بحال المحذوف. وهذه علة الست الصور التي ذكرناها في عدم الاتصال، ما هي؟ قسمناها قسمين، ست صور نكتبها على السبورة لعلها ترسخ في أذانكم. سنستخدم السبورة عندما نأتي على الأمثلة. ما هي؟ قسمناها قسمين، ظاهر وخفي. هي ستة التي ينتفي فيها الاتصال، وتقسم إلى تقسم قسمين، أربعة ظاهرة واثنان خفية. ما الظاهرة؟ المعلق والمنقطع والمرسل والمعضل. وما الخفية؟ المدلس والمرسل الخفي. كل هذا سنشرحه، كلها تنتفي عن الاتصال، يعني يختل فيها شرط الاتصال في الحديث، لأن شروط الحديث عندنا الصحيح خمسة كما ذكرنا. أولها الاتصال، ما اتصل، الذي اتصل، ما الذي يعارض الاتصال، الذي يعارض هذا. سبب القول بأن هذا مردود الذي يشتمل على الست الصور هذه هو الجهل بحال المحذوف، والجهل بحال المحذوف لا يستلزم الحكم عليه، لأن يعني إذا حكمنا عليه انتفى الجهل، وإنما نحن نتحدث عن انتفاء العلم بحال هذا المحذوف. هل يلزم مما حذفه البخاري تعليقا إما من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو من شيخه إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو من شيخه إلى التابعي، الصور التي ذكرناها، إلى النبي عليه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم أن يكون هذا المحذوف ضعيفا؟ لا، لا يلزم. وكذلك لا يلزم أن يكون ثقة. ولهذا قالوا جهلنا بحال المحذوف يجعلنا نرد هذه الصور كلها، يجعلنا نرد هذه الصور كلها. ما سبب ردهم للمرسل؟ نفس الجواب، الجهل بحال المحذوف. ما سبب ردهم للمنقطع؟ الجهل بحال المحذوف. في حديث معاذ الذي مر معنا تعليقا في البخاري، حديث طاووس عن معاذ، طاووس لم يسمع من معاذ بن جبل، احتمل أن يكون أخذه واسطة. ما هذه الواسطة؟ وهنا تأتي المسألة التي سيأتي بيانها إن شاء الله، وإذا لم تأتي فنكون قد أشرنا إليها، وهي درجات هذه العلل. عندنا المعلق، عندنا خصوصا في المنقطع والمرسل والمعضل، هذه يكثر تداول أهل العلم في الترجيح بينها، ما الأفضل؟ جزم الجوزقاني في كتاب في أول الموضوعات أن المرسل أحسن حالا، والمنقطع أسوأ، والمقطوع والمعضل أسوأ حالا، أسوأ حالا، لأن المنقطع فيه راون واحد، المعضل اثنان على التوالي. الحافظ تعقبه في هذا، قال لا يلزم هذا، لأن الانقطاع قد يحصل مع أن المعضل يقع على التوالي، تمام، فإن المنقطع قد يكون أكثر من اثنين، يعني يكون محذوف واحد من أول الإسناد ثم يتصل، ثم محذوف من وسط الإسناد ثم يتصل، ثم محذوف من بعد اثنين ثم يتصل، فيكون هذا الحال أسوأ من المعضل أو أفضل. عند الحافظ ابن حجر يقول أفضل، فيرد على الجوزقاني هذه الصورة. سيأتي الكلام على مسألة ما يستشهد به من هذه الصور. واصل.
وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر.
هذا الراوي يجيء مسمى من وجه آخر، هذا المحذوف إذا سمي من وجه آخر عرفنا حاله، وبناء على معرفتنا لحاله نحكم إن كان ثقة بصحته، وإلا فإننا نحكم بضعفه. نعم.
فإن قال جميع من أحدثه ثقات. جاءت مسألة التعديل على الإبهام،
وهي من المسائل المهمة جدا في الحكم على الأحاديث بالصحة المروية عند الأئمة. هذه المسألة ما صورتها؟ صورتها أن يقول العالم أو أن يقول الإمام حدثني الثقة، التعديل على الإبهام. جمع بين الأمرين، عدل وأبهم، وهذا التعديل في غالب ظننا نحن. إذا قال الإمام أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو كل من رويته عنه في كتابي فهو ثقة، ثم يأتي إلى حديث فيقول وحدثني الثقة، من هذا الثقة رضي الله عنك؟ لا يذكره، هذا إبهام. فجمع بين التعديل المطلق وبين الإبهام. عرفتم الإبهام؟ لا يسمي الراوي، وإنما يكتفي بأن يقول بأن الذين يروي عنهم هم ثقات. هذه المسألة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، المفروض أن تواصل القراءة بعدين شرحنا.
والجمهور لا يقبل حتى يسمى،
حتى يسمى. والجمهور لا يقبل هذا التعديل مع الإبهام حتى يسمي لنا الراوي. طيب ما علة هذا؟ علة هذا أنهم قالوا قد يكون هذا الراوي ثقة عنده ضعيفا عند غيره. هذا وجد في كثير من الأئمة، ومن أشهر من قيل إنه لا يحدث إلا عن ثقة مالك رحمه الله، والشافعي وشعبة وأحمد، وجمعت فيها كتب ورسائل علمية في الأئمة الذين قالوا أو قيل عنهم بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. هذا التعديل على الإبهام. إذا أخذنا مالك رحمه الله تعالى مثالا على هذا، فإنما يقولون مالك يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، وجدنا أنه يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن أبي المخارق هذا ضعيف عند جمهور الأئمة، تمام؟ في طبقته رجل آخر من رجال مسلم اسمه عبد الكريم الجزري، هذا ثقة وهذا ضعيف، تمام؟ وأيضا روى مالك عن عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله هذا ضعيف برضه عند كثير من الأئمة، جيد؟ إذا أخذنا تلميذه هو الشافعي رحمه الله ويستعمل هذا، يقول حدثني الثقة. حدثني الثقة ذكر الذهبي في تأريخه عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال إذا قال الشافعي في كتبه حدثني الثقة فهو أبي، هذا كره الذهبي في تاريخ، ولم أستطع الوقوف عليه للعجلة، مسندا في كتب عبد الله بن أحمد أو في كتب المسائل قد يكون موجودا، لكن هذا أقرب مصدر وصلت إليه اليوم. إذا قال الشافعي حدثني الثقة، عبد الله بن الإمام أحمد يقول إذا قال الشافعي حدثني الثقة فهو أبي، هذا جاء عن الإمام عبد الله ابن أحمد رحمه الله تعالى. الربيع ابن سليمان تلميذ الشافعي رحمه الله يقول ما في، إذا قال الشافعي في كتبه حدثني الثقة فهو يحيى بن حسان التنيسي، هذا مشكل برضه. هذا يحيى هذا الراوي أيضا ثقة، ثقة عند الشافعي عند غيره، يحيى بن حسان التنيسي ثقة عند الشافعي عند غيره، لكن وجدنا الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة وهو يعني يحيى إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا الراوي شديد الضعف حتى قال فيه الإمام أحمد قدري جهمي رافضي كل بلاء فيه، محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، هذا وجد عند الشافعي رحمه الله. إذا أخذنا الإمام أحمد رحمه الله، الحافظ ابن حجر يقول بأن هذا القول أنه لا يقبل التعديل على الإبهام، قول من؟ قول الجمهور، جمهور المحدثين، هذا الذي قطع به الخطيب في الكفاية، قطع به ابن الصلاح، ومن جاء من بعد ابن الصلاح في من صنف في كتب الاصطلاح على أن هذا هو القول الذي عليه جمهور الأئمة. الإمام أحمد وجدوا أنه قال حدثني الثقة وأن المقصود به عامر بن صالح الزبيري، هو ضعيف عند غيره. حتى قال الإمام أحمد لما حتى قال الإمام يحيى بن معين لما وجد رواية أحمد عن هذا الرجل قال جن أحمد يروي عن من؟ عن عامر بن صالح الزبيري. إذن هذه المسألة فقط يعني أكدنا على عليها، مع أن القول فيها قول الجمهور وأنه لا يقبل التعديل على الإبهام. إذا قال حدثني الثقة. طيب العراقي رحمه الله عقد مقارنة بين قولهم حدثني الثقة وقوله أنا أشترط أن أروي عن ثقة، أيهما أفضل؟ يعني العراقي يقول إذا قال الإمام حدثني الثقة لكن لم نجد له تنصيص على اشتراطه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإمام آخر يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو أنا أروي عن الثقة، أو أنا أشترط أن أروي عن ثقة، الحافظ العراقي طبعا رجح الثاني أنه يقول اشترط أن أروي عن ثقة. تعقبه السخاوي على هذا ورجح الأول وقال لأنه يحتمل أن يكون هذا آخر كلامه، لكن كلام السخاوي ليس فيه ذاك التحرير، وخصوصا إذا كان المحل واحدا، إذا كانت هذه العبارة صادرة عن إمام واحد. والمسألة فيها نقاش على كل حال، لكن أحببت أنت عارف. طيب فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، من أحذفه يعني لا أذكره، والجمهور لا يقبل حتى يسمى ذلك الراوي. لماذا؟ لأننا نحتاج النظر فيه، نحتاج إلى النظر في حاله، لأنه محذوف يعتبر في حكم المحذوف، لم يسمى لنا. جيد، وسيأتي الكلام على المبهم والمهمل في ما يتعلق بالجرح والتعديل. ومن هنا يعني كان شيخنا رحمه الله تعالى يعيب على كثير من المصنفين حذف الأسانيد حتى عند المتأخرين، بل سمعته مرة يثني على تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله لأنه يسوق الأحاديث بأسانيدها، وبعض الكتب التي يسوق أسانيدها بالنسبة لنا اليوم مفقودة، ليست موجودة، مثل تفسير بعضها كان في حكم المفقود، مثل تفسير ابن مردوي وتفسير ابن أبي حاتم أو تفسير ابن المنذر وغير هذه التفاسير. كان الشيخ يحتفي بإسناد أو بطريقة الحافظ ابن كثير، بل حضرت مرة على شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله وأمده بالصحة والعافية أنه كان يقرأ عليه في تمام المنة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فذكر حديثا وذكره بدون إسناد، وهذا الكتاب ليس موجودا إلا عند الشيخ فيما يظهر من كلام الشيخ ربيع حفظه الله. فقال الشيخ تمنينا لو أن الشيخ ذكر إسناد هذا الحديث ليتسنى لنا النظر فيه. قضية مراعاة وجود الأسانيد وحفظها، لماذا حذف كثير من الأئمة الأسانيد متأخرين خصوصا يعني بالعصور المتوسطة ما بعدها؟ لطولها. لكن كان ينبغي الجمع بين الأمرين بيش؟ بحفظ أسانيد أصل الكتاب. عندنا كتاب مصنف تمام له إسناد يوصل إلى المصنف، وداخل الكتاب إسناد المصنف. بعض المصنفين بعض الأئمة اختصر بعض الكتب، هذب بعض الكتب، فيحذف كل الإسناد سوى المصنف، وهذا كان قليلا في الأئمة المتقدمين المتوسطين، لكن لما طالت الأسانيد حذفوا، فاضطروا إلى أن يحذفوا حتى أسانيد المصنف رحمه الله. نعم واصل.
لكن قال ابن صلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، كالبخاري، فما أتى فيه الجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكة على ابن الصلاح،
وليته أتمه لأن فيه فوائد نفيسة. نكة على ابن الصلاح الإفصاح، اسمه الإفصاح. هنا لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب رد الحديث المعلق هو الجهل بحال المحذوف، تكلم على التعليق أو الحذف إذا كان في كتاب التزم صاحبه الصحة، فقال لكن قال ابن الصلاح، يعني في مقدمته مشهورة بالمقدمة والتي هي علوم ابن الصلاح، معرفة علوم الحديث، قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، هذا أقل احتمال، لكن قلنا بأن هذا قد ينتفي، وخصوصا إذا صرح الإمام كالبخاري رحمه الله، إن كان هذا قليل مثل الحديث الذي ذكرناه لكم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن هذا ينتفي. تمام. وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وهنا يأتي هذا التقسيم بالنسبة للمعلقات التي في صحيح الإمام البخاري، إن كان مجزوما بها فأقل الأحوال أنه صحيح عند مصنفه. تمام. وإن جاء بصيغة التمريض، هنا يأتي محل البحث والمحاكمة إلى الجرح والتعديل. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكة على ابن الصلاح، وهذا المقام كما في التعليق عندكم ذكره في مبحث المعضل، ذكره في مبحث المعضل. طيب، سنقف على الموصل يكون أحسن. يعني مثلا عند المعلق هنا من الحديث، وهي مكتوبة عندي في أصل نسخة من البخاري، يقول فما أتى بصيغة التمريض فالصحيح أنه بمجردها لا يكون تضعيفا، وإنما ليس فيها الجزم بالرواية، فالمعلق بغير جزم عند البخاري منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، ومن الضعيف ما ضعفه البخاري نفسه، كحديث سلمة بن الأكوع مرفوعا قال يزره ولو بشوكة، قال أبو عبد الله في إسناده نظر، في إسناده نظر، كما في صحيح الإمام البخاري. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.